أما الآن فمع المحاضرة السابعة في مادة الفقه وأستاذها الشيخ حسين العوايشة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول المصنف رحمه الله: وتبطل الصلاة بالكلام، وتبطل الصلاة بالكلام، لحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، يعني يأتي ممكن يقول له في أي ركعة، يعني قل في الركعة الثالثة مثلا، وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، أي مطيعين، وبعضهم قال خاشعين بريدين مستكينين بين يديه. وهذا الأمر يستلزم ترك الكلام، وقوموا لله قانتين، طائعين، ذليلين، مستكينين، خاشعين، هذا يستلزم أن يتركوا الكلام، لأن الكلام ينافي كل هذه الأوامر، الكلام ينافي هذه الأوامر. فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. إذن كان الأمر بكف الكلام من خلال قوله تعالى: وقوموا لله قانتين. هذا فقه القرآن بين من خلال السنة ومن خلال منهج الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا. لم يرد علينا من يجيبني على من يجيب على تساؤل قد يطرح، ما هو الذي قد يطرح وما هو الجواب على ما يطرح؟ من عرف؟ تفضل. طيب جميل، تفضل. أحسنت، أي نعم. لم يعني هنا التساؤل أنه قد وردت نصوص معينة، أو التساؤل هل يمنع الرد البتة منعا يعني قطعيا، أما أن هنالك صورة أخرى للرد من غير الكلام. فكان أولا عندما يلقى عليه السلام يرد: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته باللسان، لكن قد وردت نصوص أنه كان يرد عليه الصلاة والسلام بغير الكلام. ورد عنه أنه كان يرد إشارة إيماء برأسه، وورد أنه كان يرد إيماء بيده، هكذا يجعله هكذا في بعض النصوص. قال: فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، وقال: إن في الصلاة شغلا، إن في الصلاة شغلا. جيد أن ينشغل الإنسان في الصلاة، أن ينشغل بقلبه ولسانه وعقله وكليته أن يكون هكذا في الصلاة. أما من تكلم ناسيا أو جاهلا بالحكم هذا صلاته صحيحة. إذا كان جاهلا أو ناسيا أو جاهلا بالحكم فصلاته صحيحة، كما في حديث معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت رحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، يعني نظر الزجر، فقلت وتكلى أمياه. وطبعا هذا الثكل هو الفقد، يعني بمعنى وفقد هذه فإني هلكت، ما شأنكم تنظرون إلي، ويزيد أكثر وأكثر يعني، وهو لا يعرف ما المسألة. فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني، يعني يحاولون أن يسكتوه، لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. هذه الحكمة والأسلوب النبوي في مثل هذا الأمر للمخالفين، الحكمة والموعظة الحسنة والأسلوب الطيب لا بد منه. فوالله ما كهرني، ما قهرني ولا زجرني ولا استقبلني بوجه عبوس ولا ضربني ولا شتمني، قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. هنالك كلام طيب في المرقاة مجلد 3 صفحة 62 يمكن الاستفادة منه. وبالاشتغال بما ليس منها، يعني يريد المصنف أن الصلاة تبطل بالاشتغال بما ليس من الصلاة. فذلك أما بطلان الصلاة بالاشتغال بما ليس منها فذلك مقيد، هذا كلام الشوكاني رحمه الله، بأن يخرج به المصلي عن هيئة الصلاة. يعني الفقهاء وأهل العلم قالوا: إذا نظر الناظر إلى هذا المصلي فحكم بأنه لا يصلي. يعني مثلا أنا أعمل حركة، لو رأى هذا الشخص هل يقول يصلي أم لا؟ هو هذا ولا يصلي؟ لكن الآن صلاة صح ولا يعني الحركات الثانية صلاة لكن فيها شيء من الإخلال، إيه؟ أما الأولى يعني يخلع الساعة وضبط العقال يعني هذه الحركات الكثيرة إذا نظر الناظر فحكم بأنه ليس في صلاة، هذه صلاته باطلة، هذه صلاته باطلة. كمن يشتغل مثلا بخياطة أو نزارة أو مشي كثير، مع أن المشي ورد المشي، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي فأرادت الشاه أن تسعى بين يديه فساعاها عليه الصلاة والسلام ووضع صدره بالجدار وتركها تمر من خلفه، لكن كل من ينظر يحكم بأنه كان يصلي عليه الصلاة والسلام. والمشي يمكن الإنسان أن يمشي كما سيأتي، وهذا يسميه الفقهاء العمل في الصلاة، العمل أبواب العمل في الصلاة، ما يجوز من العمل في الصلاة. فقد وستأتي إن شاء الله كما أشرت، قد يقتل الإنسان الحية أو يفتح الباب على سبيل المثال، أو إن كان ينتظر هاتفا مهما فقد يرفع الهاتف إذا كان قريبا منه على سبيل المثال، وقد يرفع صوته بالتكبير أو يقول سمع الله لمن حمده، يشعره بأنه يصلي إلى آخره. أو مشي كثير أو التفات طويل أو نحو ذلك. وسبب بطلانها بذلك أن الهيئة المطلوبة من المصلي قد صارت بذلك الفعل متغيرة عما كانت عليه، حتى صار الناظر لصاحبها لا يعده مصليا. يعني قلنا من كثرة الحركات الأعمال من كان في خارج الصلاة يحكم بأنه ليس من المصلين، وإنما هو يزاول أعمال معينة كالنجارة أو الحدادة إلى آخره. ويقول صاحب الروضة رحمه الله بشيء من الحذر: اختلفت أنظار أهل العلم في تعريف الفعل الكثير المفسد للصلاة والمبطل لها، والذي أراه طريقا إلى معرفة الفعل الكثير أن ينظر المتكلم في ذلك إلى ما صدر منه صلى الله عليه وسلم من الأفعال. هذا فقه عظيم، فقه طيب. هنا وهو بعض ما أشرنا إليه آنفا، يريد أن يميز بين أمرين: صدرت أفعال معينة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهنالك أفعال من ينظر في خارج الصلاة يحكم بأنه ليس من المصلين. ولكن وردت بعض الأفعال هي ليست من الصلاة، مثلا حمله عليه الصلاة والسلام لأمامة بنت أبي العاص على سبيل المثال، وما وقع عنه صلى الله عليه وسلم لا لإصلاح الصلاة من بعض الأمور، مثل خلعه صلى الله عليه وسلم للنعل، معروفة القصة، كان في النعل ما كان من الخبث والقذر، فخلع النعل، خلع نعله، هذا ليس من الصلاة. ولكن إذا احتاج الإنسان إلى هذا الخلع ونحوه، يعني إنسان مثلا تذكر أنه قد كان حاملا طفلا وجاء على عمامته شيء مثلا من البول، ومع الحر جف وكذا، وعندما صلى تذكر هذا هذه النجاسة، فله أن يخلع هذه العمامة وأن يستكمل صلاته. فهذه حركة وعمل، لكن عمل ليس من أصل الصلاة، لكنه مشروع لأنه قد ورد مثله. وإذنه بمقاتلة الحية وما أشبه ذلك، يعني قد يقتل الإنسان الأسعى، ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتل الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب، اقتل الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. ولكنه إذا صدر من المصلي من الأسعار التي لمجرد العبث ما يخرج به عن هيئة من يؤدي هذه العبادة، كان يشتغل بعمل من الأعمال. قلنا هذا كلام شرح الكلام الشوكان رحمه الله: حمل الأثقال، الخياطة، النسج، فهذا غير مصل. ومن ثم قال: والحاصل من الاستقراء أن القول اليسير مثل ألعنك بلعنة الله ويرحمك الله ويا ثكل أماه وما شانكم تنظرون إليه، طبعا هذا سبق الكلام أنه لم يكن يعرف الحكم على سبيل المثال. ومثل هذا كنا ذات يوم مع شيخنا رحمه الله، فصار كلام مبحث فقهي حول قضية العمل في الصلاة، فكان أحد الأخوة وهو الأخ أبو عبد الله حفظه الله الأخ هذا الخبر يحدث شيخنا رحمه الله أنه كان بجنبه شخص مذكوم، فأشفق عليه الأخ عزت فأعطاه ورقة من المحارم، فقال له: ما بتكفي هذه؟ فضحك الشيخ رحمة الله عليه. يقول هنا: والبطش اليسير مثل وضع صبية، وكذلك فتح الباب كما قلنا، والمشي اليسير كالنزول من درج المنبر إلى مكان ليتأتى منه السجود في أصل المنبر، والتأخر من موضع الإمام إلى الصف، والتقدم إلى الباب المقابل ليفتح إذا كان يعني الباب في جهة القبلة على سبيل المثال، والبكاء خوفا من الله تعالى. طبعا البكاء هذا خارج عن الإرادة، غير التباكي يا أخوان، التباكي لا يجوز، ونخشى أن يطيل الصلاة، نخشى من التباكي، كما أن العلماء قالوا عن الضحك، يعني الضحك رأوه بأنه يبطل الصلاة، فنخشى من التباكي أن يكون مبطلا الصلاة. أما إذا غلبه البكاء الأمر يعني يشكر عليه. والإشارة المسلمة وقت الحية والعقرب، تقدم الحديث وقت الأسدين في الصلاة الحية والعقرب، وبترك شرط، يعني تبطل الصلاة بترك شرط كالوضوء، كالوضوء، فلأن الشرط يؤثر عدمه في عدم المشروط كما قال الشوكاني رحمه الله. ولا شك أن هذا الترك ينبغي أن يكون عمدا كما قال الشوكاني رحمه الله، وإذا ترك الركن فما فوقه سهوا كترك ركعتين مثلا، هذا التفسير وليس من كلام الشوكاني لكن سيأتي رحمه الله، فعله وإن كان قد خرج من الصلاة كما وقع منه صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين، سلم وقد صلى ركعتين، وكم بقي عليه؟ بقي ركعتان وسلم من ركعتين، فعندما أخبر بذلك فكبر وقام بصلاة ركعتين المتروكتين. هذا المراد ب يعني بترك أكثر من ركن، تعبير إنه أكثر من ركن، إذا ترك أكثر من ركن المراد بذلك، يعني لأن الركعتين تتضمنان أركانا عدة. وكذلك حديث المسيء صلاته، يعني كان فيه إخلال بالأركان، وفي كل مرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ولا تجب أي الصلوات المكتوبة الخمس على غير مكلف، على غير مكلف، لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر. لكن لا تجب على غير مكلف، لكن هل هذا يمنع أن نعلم أطفالنا وأن نأمرهم أن يصلوا؟ هل هذا يمنع؟ فهنا لا بد لنا أن نأمر الأبناء. من يحفظ حديثا في ذلك؟ من يحفظ؟ نعم نعم، مروا أبناء أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. مروا، هذا فعل، أيوة فعل، إيش هذا؟ فعل أمر مبني على إيش؟ ما أي مبني على حرف النون. الفعل مضارع يبنى على ما، الفعل أمر يبنى على ما يجزم مضارعه، قاعدة نحوية تسهل هذه. الفعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، إذا عرفت يعني حول الفعل الأمر إلى مضارع وانظر بماذا يجزم، بنفس الطريقة يجزم الأمر منه. مروا فعل أمر، والأمر يفيد الوجوب، إذن يجب على أولياء الأمور أن يأمروا أبنائهم، ولا يجب على الأبناء أن يصلوا من رفع القلم عنهم، لكن من باب التعود التربية يجب على أولياء الأمور أن يأمر الأبناء. قال واضربوهم عليها وهم أبناء 10، لذلك لعل هنالك من استدل من أهل العلم أنه لا يجوز أن يضرب الولد دون 10، يعني لا يرون ضربه دون 10، لأنه إذا كان يعني على الصلاة، وتعلمون أن الصلاة أهم ركن بعد الشهادتين، والصلاة لا تخفى منزلتها عليكم، ومع ذلك فإنه لا يضرب إن تركها دون العاشرة، فكيف ما سوى الصلاة فهذا أمر له وجاهته. وتسقط عمن عجز عن الإشارة. يقول الشوكاني رحمه الله: وأما سقوط الصلاة بالعجز عن الإشارة فلأن إيجابها على المريض مع بلوغه إلى ذلك الحد، يعني عندما يبلغ أن يعجز عن الإشارة يقول إذا كلف هو من باب تكليف ما لا يطاق، ولم يكلف الله سبحانه أحدا فوق طاقته. لكن يعني القضية هنا الحقيقة نحن لا أحد يخالف، وليس له أن يخالف، ولا يجب أن يفكر في مخالفة قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن هل تحقيق المناط واقع هنا في ذلكم الرجل الذي بلغ العجز على سبيل المثال وعنده الوعي يعي تماما، هل بالفعل تسقط عنه الصلاة على سبيل المثال؟ يعني جميل، هو الذي الحقيقة هل يمكن تصور إنسان يعني يعقل قد عجز عن الإشارة بأي عضو من أعضائه أو جارح من جوارحه ولو بأدنى شيء حتى في عينه أو نحو ذلك؟ فعلى كل حال يعني هنا ما يسمى بفاقد الطهورين، إذا فقد الماء ولن يستطع أن يتيمم كالمطلوب عند الأعداء والكفار المشركين مثلا، صلبوه ولم يتمكن من الوضوء وكان معلقا لم يتمكن من أن يتيمم ولا أن يتوضأ، ماذا يفعل هذا؟ يصلي نعم وهو على حاله، لا يضر هذا. هل نحن نريد أن نظل في دائرة فاتقوا الله أو فاتقوا الله ما استطعتم؟ نريد أن نظل في دائرة فاتقوا الله ما استطعتم، وفي دائرة إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وهذا الأمر لا يخفى، يعني الإنسان إذا استطاع أن يصلي بأدنى إشارة ولو بعينه فليفعل هذا ما دام يعقل، فالصلاة لا تسقط عنه البتة، والله تعالى أعلم. وعلى كل حال هو ليس النزاع في مشروعية تكليف ما لا يطاق، هذا وضوح الشمس، وضوحه يعني كالشمس، لكن المبحث انه هل تكليف من عجز عن الإشارة من باب تكليف ما لا يطاق؟ يعني هذه الصورة ذكرها الإمام رحمه الله، هل هي بالفعل من باب تكليف ما لا يطاق؟ فإن كان من باب تكليف ما لا يطاق لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإن كان يستطيع بأدنى أو بأي حال من الحالات فهو يعني ما زال مكلفا. على كل حال هو الإنسان الآن ما شاء الله الأربع ركعات الآن يعني في حوالي أربع دقائق تأتي بها، فإذا كان الإنسان يصلي قائم من قعود أو على جنب راح الشيخ تصرها، فإذا كان هو سليم يصليها في أربع دقائق طبعا فيه كذا، ففي حالة الإشارة ما شاء الله ممكن حالة ثواني قليلة يكون يعني انتهى، وبالله التوفيق. أو أغمي عليه حتى خرج وقتها، إذا أغمي عليه حتى خرج وقتها يقول الشوكاني رحمه الله لأنه غير مكلف في الوقت، يعني غير مكلف في الوقت الذي أغمي فيه، أو كما هو غير مكلف في حال يعني كما هو غير مكلف حال النوم أو حال السهو أو النسيان. أما إيجاب القضاء على النائم والساهي كما ذكر ويقول هنا جاء في نفس الدراري في تعليق المحرر رحمه الله أن إيجاب القضاء على النائم والساهي بتشريع جديد، يعني بتكليف جديد لا بالتكليف الأول، لأنه حال الإغماء أو حال النوم أو حال السهو هو غير مكلف، فيأتي تكليف جديد عندما يستيقظ من باب من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. يقول يصلي المريض قائما ثم قاعدا ثم على جنب. لحديث عمران ابن حسين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا من يسر الإسلام. إذن يصلي بحسب الاستطاعة. يقول صاحب الروضة: وإذا تعذر على المصلي صفة من صفات صلاة العرير الواردة، يعني القعود يصلي قاعدا أو يصلي على جنب، قال: أتى بالصلاة على صفة أخرى مما ورد، ثم يفعل ما قدر عليه ودخل تحت استطاعته. ما الدليل على هذا الكلام؟ يعني قد يقول قائل: يا أخي احنا عندنا النص وعندنا الدليل وانتهى، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدة فإن لم تستطع فعلى جنب، ما قال بعد الجنب أي شيء آخر. تفضل. أحسنت. عندنا: فاتقوا الله ما استطعتم، هذه آية قرآنية، والحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، عموم هذه الأحاديث. لذلك أحيانا بعض الناس يأتي بعض الناس يقول: يا أخي ما الدليل على كذا؟ يريد آية قرآنية صريحة. وجزاه الله خير اللي سامحنا اللي لازم الآية القرآنية كمان باسمه هو، يعني تيجي باسمه يعني صريحة، إيه؟ لأنه ممكن باسم آخر يكون غير المعني. هذا ليس من الفقه في شيء، هذا ليس من الفقه في شيء. فأحيانا بعض الناس لا يسألون عن الدليل، وبعضهم يريد الدليل الصريح الواضح البين، لأنه لا يعقل ما الفقه بالتالي. فلذلك الدليل أحيانا قد يكون عبارة عن فقه، الدليل بذاته قد يكون يعني لا يكون مثلا نصا مباشرا. لذلك ابن القيم رحمه الله قال: هل النصوص محيطة بحكم جميع الحوادث؟ ثم قال: نعم، النصوص محيطة بحكم جميع الحوادث، لكن عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. كالقضية أنه ينظر في الدليل، فهنالك من يغيب عنه أن هنالك أحكاما في هذه الآية، وهذه يعني وهذه فتوحات من الله عز وجل يفهمها من يشاء من عباده. طبعا ليست القضية هنا قضية يعني عياذا بالله عز وجل كما تدعي بعض الفرق الضالة، لا، وإنما هذا هو هو الفقه الذي يعني قد يكون هنالك فارق بين شخص وآخر في الفقه والعلم، وهذا لا يخفى عليكم إن شاء الله عز وجل. إذن هذا الدليل الذي ذكرنا إذا أغمي عليه. باب صلاة التطوع: هي أربع قبل الظهر وأربع بعده وأربع قبل العصر. عن أمي حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هنالك صحابية أظن اسمها حبيبة وكذا، لكن هذه أم حبيبة يعني أخرى رضي الله عنها، قال: من صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا حرمه الله على النار، حرمه الله على النار. هذه علاقة الأعمال الظاهرة والباطنة، وأنه لابد من الأعمال حتى الإنسان يحرم على النار، لابد له من أعمال الجوارح، ومن أبرز ذلك الصلاة، ومن أبرز ذلك الصلاة. وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، وورد في سنة الظهر أنها أربع ركعات وست ركعات وثمان ركعات، وفصلت ذلك في كتاب الموسوعة الفقهية مجلد الثاني صفحة 108. ورد أن الظهر أربع ركعات، أن الظهر أربع ركعات وست ركعات وثمان ركعات. ويقول المصنف رحمه الله: وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح. يقول: وركعتان قبل صلاة الفجر لما تقدم، وكذلك عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، يعني سنة الفجر. إنسان يكون في نعاس وتعب وإرهاق، يعني فلذلك تعظم صلاة الفجر. المجاهد من جاهد نفسه في الله، أفضل المجاهد أن يجاهد الرجل نفسه في الله عز وجل، قاله نبيكم صلى الله عليه وسلم. وعنها رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من النوافل أسرع منه إلى ركعتين قبل الفجر. وركعتان الفجر خير من الدنيا وما فيها. وصلاة الضحى فيها حديث كثيرة متواترة عن جماعة من الصحابة، وأقلها ركعتان كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وأكثرها 12 ركعة كما دلت على ذلك الأدلة. هذا من كلام الشوكاني رحمه الله. حديث أبي هريرة الذي يشير إليه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام 3 أيام كل شهر وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد، وأكثرها 12 ركعة لحديث أبي الدرداء: من صلى الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين، ومن صلى 4 كتب من العابدين، ومن صلى 6 كتب كفي ذلك اليوم، ومن صلى 8 كتبه الله من القانتين، ومن صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، وما من يوم ولا ليلة إلا لله من يمن به على عباده صدقة، وما من الله على أحد من عباده أفضل من أن يلهمه ذكره. هذا أعظم من الله أن يلهمك الذكر. هذه مراتب الضحى. وردت إيه؟ ركعتين 4 و6 و8 و12 إلى آخره. وقتها يبدأ وقتها بارتفاع الشمس قبل الرمح، وينتهي بدخول وقت الكراهة قبل الزوال بقليل. وأفضل الأوقات كما في الحديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، اللي هي صغار الإبل لا تطيق الحر والرمل، فتبدأ يعني تتضايق من هذا، أحفاقها ما تحتمل هذا، فتعمل هذه الحركات. وصلاة الليل والحديث فيها كما يقول الشيخ رحمه الله صحيحة متواترة، لا يقص المقام لبسطها، مقام ومقام يعني طبعا لا نقرر الوقت انتهى. فالإمام الشوكاني يقول: لا يتسع المقام لبسطها، وأنا أقول: لا يتسع المقام لبسطها، ولا سيما قد جاءت الورقة إعادة بانتهاء الوقت من قبل حوالي 4 دقائق، وأكثرها 13 ركعة. ولذلك أقول: انظروا إلى في قيام رمضان لشيخنا رحمه الله لمعرفة ذلك وتفصيل كيفية. حقيقة الكتاب يعني فيه تفصيلات طيبة، وآخر ما قال: يوتر في آخرها بركعة إما منفردة أو منضمة إلى شفع قبلها، وهذا موجود في الكتاب المذكور آنفا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.